بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام عن المناجاة الشعبانية، تأملات في المناجاة الشعبانية. وصلنا إلى هذا المقطع: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. في هذا المقطع، في الواقع إلى الآن مرينا على أكثر المقاطع، والحين يعني خلاصة يعني المناجاة في هذه المقطعين الأخيرين، تقريبا مقطعين أو ثلاث الأخيرة. المهم في الدعاء، أي دعاء كان، إنه يعرف ثقافة هذا الدعاء، أو بشكل عام أي متن، أي كتاب، لأن الإنسان يعرف مبانيه، فضاءه، يدخل في أسلوبه، يدخل في فضاءه وأسلوبه، فيدركه، يقدر إنه يعني يستفيد منه بشكل أفضل. ذكرنا سابقا بأن هذه المناجاة هي في الواقع علاقة المعاشقة والمعانقة مع الله سبحانه وتعالى. زين، وفي هذا الفضاء لابد أن نفهم هذه المناجاة الشعبانية، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. يقول الله سبحانه وتعالى، أو يلقي الله سبحانه وتعالى في قلب المعصوم أن يناجيه بهذا النحو. يعني المعصوم في مقام عبوديته، زين، في ذلك المقام الرفيع العالي من العبودية، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه بأنه يناجي بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب. ونحن احتذاء بالأئمة عليهم السلام، إيمانا بهم، تعلقا بهم، يناجي الله سبحانه وتعالى بهذا المستوى من العبودية: إلهي، لأنهم أئمتنا. ومن هنا ممكن أن نفهم الشفاعة، شفاعة ندخل في ظل دولتهم، في ظل ولايتهم عليهم السلام، وأيضا هذه الولاية أيضا في ظل عبوديتهم، فتصبح لعبوديتنا ولعباداتنا صبغة تتناسب معهم سلام الله عليهم. هنا عندما يقول الإمام علي عليه السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، الهبة يعني أنني لا أرى لي استحقاق، لكن من أسمائك أنك وهاب، تعطي الخلق بلا استحقاق، بلا حق، أنت المبتدأ. وسابقا تكلمنا عن الهبة، هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى لا أن يعطينا الانقطاع إليه، وإنما كمال الانقطاع، يعني أنه أن لا نتوجه لشيء، أن لا يعني لنا شيء غير الله سبحانه وتعالى، لا يعني لنا شيء، لا يمثل لنا قيمة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، يعني قمة الإخلاص لك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. بصر القلب يعني نور الله سبحانه وتعالى، بصر القلب هو نور الله. أحيانا الإنسان يعيش هم قلبه بأن لولا فلان ما صار لي كذا، لولا فلان لو لكان كذا، هذه عمى القلب. بصر القلب يعني أن نرى بنور الله سبحانه وتعالى، نرى نور الله سبحانه وتعالى في كل شيء. لولا أن الله سخر لنا فلان، لولا أن الله أبعد عنا كذا، لولا أن الله، دائما نرى تفضل الله، ويكون الله سبحانه وتعالى هو العمدة في حياتنا. هذا صاحب القلب البصير، القلب السليم، أنه ما سوى الله ليس عمدة بالنسبة له، أن يرى كل شيء من الله سبحانه وتعالى. حتى لماذا، ما الذي يحدث لو أن الإنسان كان قلبه بصير وليس أعمى؟ حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. أنا أريد القلب البصير حتى هذا البصر يخرق حجب النور. أنا الآن أريد أن أتجاوز الحجب الظلماتية، أتجاوز الناس والأسباب، وأرى بنور الله، لأن هذا النور هو الذي يخرق حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة. أدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، وأرتبط وأتعلق ب عظمة الله بعز القدس من خلال هذا النور. ما هي حجب النور التي أريد أن أخترقها ببصر القلب؟ حجب النور فيه في الشراح أشاروا إلى عدة آراء، ولكن لعله يعني أوضح الآراء أو أقربها إلى أنها أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني أنا الآن في حياتي العادية قبل أن أصل إلى بصر القلب وأنظر بنور الله سبحانه وتعالى، فإنني أشعر بأن لأن الله حفيظ فهو يحفظني، لأن الله رزاق فهو رازقني، لأن الله سبحانه وتعالى عليم فأنا أعلم، لأن الله قدير فأنا عندي قدرة وأنه قادر على أن يحفظني وأن كذا. إذا أنا أعيش في أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه الحجوب حجوب نورية، يعني لابد من تجاوزها، لابد للسالك، للطالب لله سبحانه وتعالى، لمن يريد أن يصل لله سبحانه وتعالى أن يتجاوز هذه الحجوب أيضا. إذا أنا حتى أخترق حجوب النور، أول شيء خلنا أتخلص من حجوب الظلمات. ما الذي يخلص من حجوب الظلمات؟ أن يكون القلب بصير وليس أعمى. عندما يصبح عندي النور الإلهي فإننا أستطيع التخلص اختراق حجوب النور. عندما أخترق حجوب النور أصل إلى معدن العظمة. هذا القلب هدفه من البصر هو أن يرى عظمة الله سبحانه وتعالى، أصل العظمة الإلهية، أصل يعني عظمة الذات الإلهية. زين، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، يعني تصبح هذا القلب روحاني، روحاني صافي نقي، يصبح معلق، كل وجوده هو هذا التعلق، كل وجوده هو هذا التعلق، تعلق عزيز. عزيز يعني لا، مجرد أن أخسر هذا التعلق أو أتساهل فيه فإنني أسقط، هذا معنى العزة، يعني لا يقبل الشريك، لا يقبل التهاون. وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، هذه الروح كل ما كانت شفافة طاهرة نقية فإن أي شائبة تسقطها من دائرة العز القدس. عز القدس يعني الطهارة، النقاء. فالروح تحتاج أن تكون طاهرة نقية، اخترقت حتى حجب النور حتى تصل إلى هذا المقام العالي. بعض الشراح يقول أن هذا المقام، مقام عز القدس، هو يعني لا يمكن أن يدركه إلا من كان روحه مسوية، مسوية المشرب، لأنه هذا اللقاء بعز وجلال الله سبحانه وتعالى، كما يشير القرآن الكريم أن موسى عليه السلام بهذا المقام المسوي، يعني موسى عليه السلام هو الذي صعق لعز وجلال الله سبحانه وتعالى وصل إلى هذا المقام. طبعا ليس فقط هو، ولكن القرآن أشار إلى كيف وصل القرآن النبي موسى عليه السلام إلى هذا المقام. فمن يستطيع أن يفهم هذه المقاطع من المناجاة هو يعني عاش الروح المسوية أو له المشرب المسوي في العبادة والدعاء. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك. في هذا المقطع نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه لا في مقام، لا نزال في مقام ماذا؟ بصر القلب. اجعلني ممن ناديته فأجابك. نتيجة تلك الارتباط والتعلق بعز القدس أنه هنا نداء إلهي جديد واستجابة جديدة، أن لا أخسر هذا الارتباط. فمجرد ما أسمع النداء الإلهي أجيب، ولاحظته يعني مجرد ما تلحظه يصعق، هذه روح المسوي، مجرد ما يلحظ يعني انكشاف بسيط لله سبحانه وتعالى، الشعور يشعر بالانهيار والدهشة ويغيب في جمال الله سبحانه وتعالى، يندهش لجلال الله سبحانه وتعالى. ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا. هذه العلاقة علاقة سرية، علاقة عميقة، في يعني تلامس روح الإنسان، ولكن لها مظهر خارجي. وعمل لك جهرا، بمقدار ما الله سبحانه وتعالى يتلطف بهذه الروح المتعلقة بعز القدس، فإنه هذا التلطف مناجاة إلهية، ناجيته سرا وعمل لك جهرا. ثم في المقطع التالي: إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الإياس، ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. هنا نؤكد على أنه يعني الإنسان السالك يؤكد على أن الله أنني لم أسلط، أنا الذي أريد أن أصل لهذه المقامات، أو أنا الواصل لهذه المقامات، مثل أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا وصلت إلى هذا المقام واخترقت حجب النور وتعلقت بعز قدسك لأنني لم أجعل القنوط والأياس اليأس يتسلط على حسن ظني بك. أنا أعتقد بأنك كريم، وحتى لو جئتك بالذنب، جئتك مذنبا ممتلئ بالذنوب والخطايا، إلا أنني أعلم بأنك تقبل على العباد جميعا بكرمك بما يتناسب مع شأنك، فلا تنظر إلينا بما يتناسب مع حقيقتنا، وإنما تنظر لنا وتتعامل معنا بما يتناسب مع شأنك. هذه عقيدتي، ولذلك أنا لم أسلط على حسن ظني قنوط الإياس، لم أقنط، لم أيأس، أنا حافظت على إيماني بأنك كريم ولطيف، ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. كنت دائما في حالة، بالرغم من الأسوأ والذنوب والخطايا التي ارتكبتها، إلا أنني لم ينقطع رجائي يوما ما عن جميل كرمك. إلهي، إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، أنا أعلم بأنني كل ما أرتكبه من ذنوب وخطايا وغفلة هو يسقطني لديك، إلا أنني أريد التمسك، أريد المحافظة على، أو أريد الوصول إلى أن أخترق حجب النور وأتعلق، وحتى لو أخطأت فلا تسقطني. لاحظوا، مجرد خطأ بسيط الإنسان يختر طهارته ونقاءه، وبالتالي ما ينسجم أنه يبقى في عز القدس. ولكن الإمام يعلمنا أنه مو فقط أنت لازم تصير مراقب، أنت لازم أيضا تدعو الله سبحانه وتعالى وتنظر إلى لطف الله، تعتمد على الله في بقائك في هذا المقام. إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك، أن هذه الخطايا تجاوزها، اصفح عنها، لا أصلا لا, لا, لا تكتب الصفح، يعني أصلا لا تكتب في صحيفة أعمالي. لماذا؟ لأنني أحسنت التوكل عليك، أنا اعتمدت عليك في البقاء في هذا المقام. إلهي، إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك، إذا كانت الذنوب التي ارتكبتها قد أخرجتني من دائرة كرم لطفك وإقبالك علينا، فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك، لكنني متأكد ومتيقن من أنك عطفك يعني إقبالك علينا، من الانعطاف والإقبال والتوجه، أن إقبالك علينا إقبال كريم. كريم يعني تتوجه لنا بكرمك وليس بالنظر إلى ذنوبنا. كيف الإنسان الكريم لما أحد يخطأ عليه ويخطأ عليه وأخطأ وأخطأ وأخطأ، لكن لما يشوفه بعدين يتعامل معاه بكرم وبتلطف، لا ينظر، لا يتعامل معاه وهو متذكر إلى أخطائه، ف يشعر الطرف المقابل بأنه هذا بعده مثلا مضايق مني بعد ما أخذ علي، لا، يتعامل بكرم، يشعر الطرف المقابل أخطأ وأذنب وارتكب الأخطاء في حق هذا الإنسان، بأنه الإنسان يتجاوز كل شيء، بأن الإنسان كريم، يتعامل بكرامة مع الطرف المقابل بتلطف. هنا نفس الشعور، أنني أعتقد ومتيقن أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا ويقبل علينا بكرمه بعطفه بلطفه، مهما صدر منا من ذنوب وخطايا. إلهي، إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهني المعرفة بكرم آلائك. إذا أنا غفلت عن لقائك وانشغلت الأمور الدنية، فقد نبهتني، لأنني منتبه المعرفة بكرم آلائك، منتبه إلى آلائك. أنا انشغلت بآلائك الكريمة، بنعمك العظيمة علي، ولذلك انشغالي بهذه النعم التي هي منك قد توقعني في الغفلة عن الاستعداد للقائك، فأنا لا تنظر إلى الغفلة عن الإسعاد لهذا اللقاء، ولكن انظر إلى كيف أنني سررت، كيف أنني انتبهت إلى عظم نعمك علي. إلهي، إن دعاني إلى النار عظيم عقابك، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إذا كانت ذنوبي، أنظر إلى نفسي، أرى أن النار تنتظرني، ولكن عندما أنظر إليك وأرى أنوارك، الثواب للنور الإلهي، أرى أنوارك العظيمة الكثيرة الجزيلة، فأرى أنها تدعوني، نفسي تسحبني وتدعوني إلى نفسي وأعمالي، تدعوني إلى النار، ولكن نورك العظيم والجزيل والكثير والذي يمتد إلى كل إنسان، كل مخلوق في هذا الكون، فإنني أراه يدعوني إلى الجنة. فلك أسأل بعد هذا، إن كانت الخطايا قد أسقطتني فاصفح عني، إن حطتني الذنوب فقد نبهني اليقين. إن يعني بعد هذا التبادل والتراشق في طريقة التعامل، معاملتي لله سبحانه وتعالى، معاملة الله لي، وتوقعي للمعاملة الإلهية كيف تكون بما يتناسب مع الشأن الإلهي، فلك أسأل. إذا أنا أسألك أنت، أنا أثق فيك أنت، أنا أعتمد عليك أنت، وإليك أبتهل. أبتهل يعني أبكي بكاء مع نوح وحنين وألم، وأرغب بأن أرتبط بك، أرغب بأن أتخلص من هذه إن حطتني الذنوب، إن الخطايا، إن من فبعد كل هذا الجمال والعظمة والتلطف الذي أتوقعه منك، فأنا أرغب فيه وأبتهل إليك حتى أصل إليه، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. وكما ذكرنا في بداية أول محاضرة بأن نهاية المناجاة أيضا تنتهي بالصلاة على محمد وآل محمد، وأن تجعلني، أنا أتوسل بهم، بمحمد وآل محمد عليهم السلام، أن تجعلني أيضا، هنا أربع مطالب: أن تجعلني ممن يديم ذكرك، تجعلني من أصحاب الذكر الدائم، تجعلني معهم في مقامهم، ولا ينقض عهدك، تجعلني ممن لم ينقض عهد العبودية، يعني مع المعصومين عليهم السلام، ولا يغفل عن شكرك، تجعلني من المتيقظين إلى شكر نعمك، ولا يستخف بأمرك، إذا قام بأمر ما إليك فإنه ما يتهاون فيه، ما يتهاون في الصلاة فيغفل فيها، ما يتهاون في الصيام فينام طول النهار مثلا، ما يتهاون في الحجاب. فاجعلني واقعا الشيء الذي أنت أمرت به، أنت أردته، ما يتهاون بحسن الظن للناس، ما يتهاون بالأخلاقيات، يعني ما يتهاون في كسب الفضائل، ما يتهاون. اجعلني ممن لا يستخف بأمرك، الشيء اللي عندك اللي بالنسبة لك يعتبر أمر عظيم اهتميت فيه يقربني لك، اجعلني لا أستخف به. إلهي، هذا المقطع الأخير، وألحقني بنور عزك الأبهج. إذا المقطع السابق كان عن هؤلاء الذين وصلوا إلى عز القدس، كيف يحافظون على هذا المقام، كيف يصبحون من أهله، كيف إذا كنا حتى لو كنا مليئين بالخطايا والذنوب، فإن هناك فرصة أيضا أن نستظل بظل من وصلوا إلى هناك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم ممن يديم ذكره ولا ينقض عهده ولا يغفل عن شكره ولا يستخف بأمره. واقعا حاولنا نحن نتقمص هذه الأربعة آثار إلى ذلك المقام بالتدريج، حتى تتلقن هذه النفس أن تصل إلى هذا المقام من الطهارة وعز القدس. الآن مقام أرفع أيضا: إلهي، وألحقني بنور عزك الأبهج، نور العز المليء بالسرور، المليء بالفرح، بالاستقرار. ذاك عز القدس هناك احتمال السقوط، ولكن في عز نورك الأبهج، الأبهج يعني إشارة إلى أن هناك مرتبة من نور العز الإنسان يستقر فيها، يحصل حالة من السكينة والسرور والفرح والطمأنينة. أثر هذا المقام أو هذه المرتبة: فأكون لك عارفا. هناك عندما أصل إلى هذا العز الأبهج أعرفك، فأكون لك عارفا، خلقت الخلق لكي أعرف. هناك عندما الله سبحانه وتعالى هكذا في التفسير، شرح هذه الرواية اللي هي رواية خلقت الخلق لكي أعرف، أحببت أن أعرف الخلق لكي أعرف. يقولون أن الله سبحانه وتعالى رأى كمالات، عندما رأى كمالات ابتهج و يعني استثار و فأحب أن تظهر هذه الكمالات في خلق الخلق. إلهي ألحقني بنور عزك الأبد، إذ اجعلني ألحقني بذلك النور. لأول أول ما خلقت الخلق خلقته بذلك النور عزك الأبد، السرور، الفرح، البهجة، الاستقرار، الطمأنينة. هناك أقرب مرحلة، أقرب مرحلة للخلق لله سبحانه وتعالى، فأكون لك عارفا، هناك أعرفك، وعن سواك أنت خلقتني لكي تعرف في تلك المرحلة، وعن سواك منحرفة. أيضا من مظاهر الوصول إلى هذه المرحلة من العز الأبهج، من نور العز، ألا أكون لك عارفة؟ وعن سواك منحرفة، أن لا أرى سواك، ومنك خائفة مراقبة، يعني في عين أنني أثق بك، في عين أنني أرى لطفك، أرى كلامك، وأنا أحسن الظن بك، وبالرغم من كل خطاياي، إلا أنني أيضا في مقابل هذا الحسن الظن في أيضا أخاف، أترقب أن أنحرف عنك. يا ذا الجلال والإكرام، هنا اسم الله سبحانه وتعالى، كل الأسماء الإلهية، يا ذا الجلال في إشارة الأسماء الجلالية، والإكرام في إشارة الأسماء الجمالية. يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب كل الجلال كل الجمال، وصلى الله على محمد ورسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نزرع ولو بعض هذه المشاعر اللي عشناها في أيام شعبان، هذه آخر ساعات من شهر شعبان، نحن مقبلين إن شاء الله على شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيي مشاعرنا فعلا بحالة التعشق الله سبحانه وتعالى، والتقرب من ليس على مستوى المفاهيم، وإن كانت المفاهيم مرحلة مهمة، فهم الأدعية، فهم المناجات، فهم، ولكن الأهم من الفهم هو إحياء القلب وإيقاع هذه المفاهيم في القلب والروح، بحيث أنه فعلا نطهر قلوبنا بالعظمة الإلهية والجلال الإلهي وجمال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى في آخر في هذه الساعات الأخيرة من هذا الشهر الكريم أن يوفقنا إلى أن نناجيب هذا المستوى من المناجاة التي علمنا إياها، أوصلها إلى قلوبنا أمير غذانا، غذى قلوبنا بها أمير المؤمنين عليه السلام. ونسألكم الدعاء وبراءة الذنوب، وصلى الله على محمد وآل محمد، كل عام وأنتم بخير.